بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أعتذر أولا على التأخر الذي حصل. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامس من ماذا؟ من التفريعات. إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. الذي لا يعلم المعاني واختلاف الألفاظ فلا يجوز له الرواية بمعنى، قد يغير ما كان على صيغة الشرط يغيره بصيغة الأمر، والأحسن أنه يختلف. قد يكون ما كان بصيغة الأمر يغيره بصيغة الاستحباب، فهذا لا يصلح. لا بد أن يكون عالما بالمعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فهذا لا يجوز له إلا أن يروي باللفظ، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال: فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمع من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. قال: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، ولا صح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. هذا يدل على أنهم رووا بالمعنى، فكم من قضايا وقصص وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وتجد ألفاظ الصحابة اختلفت شيئا ما، لكن المعنى واحد، كما في خطبته في يوم النحر حجة الوداع اختلفت الألفاظ يسيرا، وكذلك قصة كسوف الشمس وخطبة الكسوف اختلفت الألفاظ يسيرا، دل على أن المعنى قد يكون ما فذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة وتختلف الألفاظ يسيرا، إلا أن المعنى واحد، دل على أن الصحابة كانوا يرون الرواية بالمعنى، كذلك أتباعهم من الأئمة. قال: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب. يعني إذا نسخت من كتاب تنقله بلفظه، ما تقول سأختصره بالمعنى، هذا الكلام إذا كان شفاها تلقاه شفاها، أما بتلقي من الكتب وأخذ من الكتب فهذا لا يصلح إلا أن ينقله بلفظه. فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. فمثلا يروي كتاب السنن للترمذي يرويه على ما هو عليه، ما يغير لفظه بلفظه. السادس: ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ، روي ذلك من الصحابة عن مسعود وابن الدرداء وأنس رضي الله عنه. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلام الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولوا ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظه فقرأ على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن، وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه، إذن بأن اشتبه عليه هل هو اللفظ هل هو أو هو المعنى، فيضيف في الأخير أو كما قال أو نحو ذلك. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا، والله أعلم. السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، وما يسمى تقطيع الحديث صنعه البخاري في صحيحه كثيرا، اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، يعني بعض ما جاز إذا كان قد ذكره بتمامه مرة أخرى فلا بأس أن يقطعه بعد ذلك، أما إذا لم يذكره بتمامه فلا. قال: وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز. وإن لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي ترك والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، يجوز ذلك مع عالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقل، فلا يجوز أن يترك لفظة متعلقة بنفس المعنى، هذا قد يخل بالمعنى، مثلا جملة شرط وجوابه أو إجمال ثم تفصيل، نعم فيحتاج بعضه إلى بعض. ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تاما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما، يعني قد يتهم بأنه ما حفظ، لكن يفعله هذا من لا تتطرق إليه التهمة، حافظ، رجل حافظ رفيع المنزل. وما الذي يروي مرة ناقص ومرة زائد قد يتهم بأنه مضطرب الحديث لأنه سيء الحفظ إذا كان غير معروفا. فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أوله مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه. وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، مشكول عندكم سليمة، وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم لأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. قلت: من كان هذا حال فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، يمكن أن يذكر الزيادة ويبين أنه رواه أول مرة مختصرة. قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتياج به، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى. وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد، لأنه يذكر قطعة من هنا والقطعة الثانية في مكان آخر، ومرة يذكره تماما. أما الأول يذكر قطعة من الحديث فقط يحدث بها ولا وتهمل القطعة الثانية، أما إذا ذكرت في باب آخر يقول هو للجواز أقرب. وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية والله أعلم، يعني الأفضل أن يذكر بتمامه. قال الثامن: ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. روينا عن نضر بن شميل أنه قال: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه. قال: أخبرنا الإمام أبو جدي أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي، قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، قال: حدثني محمد بن معاذ، قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي، قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. الصحيح عدم دخوله في الكذب، ولكن لا شك أنه لا ينبغي أن ينقل الحديث باللحن. والأثر ما ثبت عن الأصمعي، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، فيه المبهمون، فيه من هو مبهم. هو يذكرهم المعنى، لا بد أن يذكره بالمعنى دون تغيير. يقول الترجمة نعم ترجمة رواية بالمعنى تعتبر نعم. لقد قد يذكر اللفظ نفسه أيضا مترجما، مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، يبدأ يذكر الألفاظ مترجمة نفس الألفاظ باللغة الأخرى، ثم بعد ذلك يفسر معناها، معناها أن لا صلاة الصلاة لا تصح إلا بكذا وكذا. يجوز ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الأخرى يجوز، أما القرآن فلا يجوز، القرآن يفسر فقط، يقول قال الله عز وجل ويذكر الكلام باللغة العربية ثم يقول أتفسيره ثم يفسره لهم باللغة الأخرى. أما الحديث يجوز نعم لمن يعلم الألفاظ، لمن كان عالما بالمعاني حتى لا يغير المعنى نفس ما قيله هنا. قلت فقال ابن الصلاح رحمه الله قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شيء اللحن والتحريف ومعرتهما. نعم ما ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر. قال روينا عن شعبة قال من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها. وأما التصعيب فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه للعلم أو الضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف، والله أعلم. يعني يقع الذي يأخذ من الكتب يقع بالتصحيف ولا بد، أما إذا أخذ من الأفواه أهل العلم يسلم من ذلك. مما ذكروه ذكروه هو شخص كان يقول انتهى من المحلي، يعني المحلل بن حزم انتهى من المحلين، وأيضا شخص آخر كان يقرأ الحاشية وفي آخرها انتهى المحشي، أي أضعفها المحشي، وكان يصل إليها يقول آه محشي. وأيضا ذكر شيخنا يحيى أنه أظن في إصلاح المجتمع من كلام البيحاني البلاء عم والزنا عم، الزنا عم والبلاء طم، قرأ الزناعم والبلاء طم. الله المستعان. قال التاسع إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويها على الخطأ إذا وقع في رواية اللحن أو التحريف. لا شك أنها الصواب فيها أنها تصوب، لأن روايته على اللحن هذا فيه غلو. فقد اختلفوا منهم من كان يرى أنه يرويها على الخطأ كما سمع، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبر، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي وابن مبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصرين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. قال وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. إذا كان في الكتاب يعلم عليه علامة التضبيب، ما هي علامة التضبيب؟ مرت معنا صاد ممدودة نعم، رأس الصاد مع مدتها، هذا نوع آخر، لا هذا الذي تضبيب الكلام هكذا صار الصاد. أما ذاك إذا شكوا في بعض الكلمات يفعل فوقها الكلمة نفسها يشك فيها، أو فيها رواية مختلفة يفعل فوقها قوس صغير. بعد هذا قول بعضهم، وأما ابن الصلاح اختار أنه يمد خط من فوقها، هذا أحسن، لا من الكلمة نفسها يرفع خطا منها ثم يشير إلى الحاشية ثم يعلق عليها، هذا الذي صوب ابن الصلاح وأنه هو أحسن من قول بعضهم أنه يفعل عليها علامة التضبيب. تقدم معنا. قال وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل لو في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. لا أعلم من صحت هذا يحتاج نظر. قال وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح، ولذلك اختار أنه يضبب عليه، قد يأتي بعضك ويخرج له تخريجا صحيحا في اللغة العربية. قد تنكر أنت تقول يعني على أنه لحن، فالتفضيل جيد. يأتي غيره يقول هذا له وجه في اللغة العربية، وجهه كذا وكذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من العلم خطأ، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدون خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه. قال: كذا قال الشيخ، يعني يحكي عبارة الشيخ، يقول كذا قال الشيخ، إشارة إلى أن هذا اللحن لأنه لحن أو لأنه مخالف للمشهور في اللغة. وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبروا عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن. استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها من غير أن يجي ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأ عند الرواية والسماع والقراءة وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام أحمد الكناني الوقشي، فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك. كذلك غيره ممن سلك مسلكه، والأولى سد باب التغيير والإصلاح أي في الكتب، لئلا يكسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم من أعمى التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى. أنا ما ذكرته. قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، الله أعلم. طيب، العاشر طويل قليلا، إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.